بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعد مشاهدي الكرام، احنا ما زلنا ان شاء الله يعني مع الجزء التاسع، اليوم الجزء التاسع من اجزاء القرآن الكريم. في الجزء التاسع نجد فيه الكلام عن موسى، ونجد فيه كذلك عن مكر اليهود، ونجد فيه معاناة موسى مع فرعون واليهود، وكذلك المحنة التي اشتدت، وكيف استعان موسى بالله تبارك وتعالى والصبر، وبيان السنة الدائمة أن الأرض لله يورثها من يشاء، وأن العاقبة للمتقين دائما. كذلك تناولت السورة، سورة الأعراف، كيف أن الله تبارك وتعالى يدبر للأولياء دائما، وكذلك تسع رحمته سبحانه وتعالى كل شيء. من أهم الأشياء التي وقفنا عندها في هذا الجزء، هذا العالم الذي أعطاه الله الآيات، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا يعني هذا عالم، ربنا بيشهد له إنه عالم. طيب هو عمل إيه؟ انسلخ منها. كأن الآيات والتعليم لابد أن تكسو صاحبها بكسوة، وأن تجعل له طبيعة وأخلاق. نعم، هو عمل إيه؟ هو خرج عن ده كله، خرج عن طبيعة العلم وعن حق العلم وعن واجب العلم الذي يقتضي من نصرة الحق. إخدوا تصدى كما قيل الأنبياء وحاربهم حسدا بغيا غيرة كل ما شئ، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. كلمة أتبعه يعني ركبه، فكان من الغوي. ولو شئنا لرفعناه بها، لو أردنا إكرامه بالعلم اللي معاه نرفعه بالآيات، يعني يظل متمسكا بالآيات فيرتفع عند الناس، لأن الناس تحترم صاحب الكلمة، تحترم العالم الصادق في دعوته والصادق في مبادئه والمتمسك بعلمه. لو شئنا لرفعناه، فكأن مقام العالم العامل من مقام ما يحمله من علم. فالناس تحب العلم وتحب من يتمسك بالعلم، وقدرك على قدر من معك من العلم إن عملت به. ولو شئنا رفعناه به، ولكنه أخلد. شوف كلمة أخلد، نامه نزله أخلد إلى الأرض، إلى متع الأرض، شهوات الأرض، الفلوس، المناصب، المراكز، الولاد، عايز أكلهم، عايز ألبس، عايز عربية، عايز كذا، عايز كذا. أخلدها إلى الأرض. هو لا مانع إنسان يكون عنده فلوس ويكون عنده خزان، ولكن بشرط ألا ينقض القضية الأولى، ألا يعاديها، ألا يبيعها. فإن جاءت الدنيا فأهلا وسهلا، وإن لم تجئ فلا أبيع ديني ولا أريق وجهي وماء وجهي من أجل هذه الدنيا الفانية. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم بعد ذلك جاء الحديث في نهاية السورة عن بدء الخلق وإبطال نفع الشركاء المعبودين من دون الله لأي أحد لجأ إليهم أو لاذ بهم. ثم في الجزء نفسه، الجزء التاسع، تأتي سورة الأنفال. الصحابة لما سألوا عن الأنفال بعد بدر بدأ التوجيه لهم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيه أمر أهم من الأنفال والكسب المادي، ايه هو؟ التقوى، اصلاح ذات البين. كذلك تجد ان الجواب عن الامثال جه بعد 40 آية من التربية. ربهم الاول على الاخاء كيف يكون، وعلى التعاون كيف يكون، وعلى البر كيف يكون. من يجي الجواب بعد كده بقى، يجي الجواب في تقسيم الامثال والغنائم. التفصيل في الحديث عن غدوة بدر ده كان موجود في سورة الامثال مما اختصت به. اسمها الانفال واسمها بدر واسمها الجهاد، لان غزو بدر حصل فيها وحصل فيها جهاد، لذلك سميت بغزو بدر وسميت بالجهاد. لكن طبعا الاشهر الانفال، لان الصحابة سألوا كما قلنا عن الايه، عن الانفال. محور الصورة بتاع الانفال ده بيتكلم عن جهاد في سبيل الله وما يتبعه بقى من امور واحكام. مقصد هذه الصورة واللب اللي هي أرادت أن تصل إليه هو التبرؤ تبرؤ العباد من الحول لهم والقوة. ولذلك ده مناسب جدا مع غزو بدر. غزو بدر ده ايه؟ 313 قدام 1000. فأين حولهم وأين قوتهم إلا بالله؟ فتيجي تقول لك المسألة مش مسألة بالعدد هنا. المسألة مسألة بالاعتماد على الله تبارك وتعالى. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تبقى في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني. إذن التبرؤ من الحول والقوة والافتقار إلى الله والتذلل من المسكنة هو أساس النجاح وهو أساس الفوز. كذلك كذلك التسليم لأمر الله واعتقاد أن الأمور بيده سبحانه وتعالى. يعني ليس الإنسان في فعله إلا مجرد الأداء الظاهري، إنما نجاح الفعل الفوز بالفعل اتيان ثمرته لا يكون إلا بفضل الله تبارك وتعالى. السورة اسمها الأنفال كما قلنا، ولها علاقة بين موضوعها وبين اسمها. كذلك نقول إن هذه السورة لها اسم الجهاد كما سبق، لأنها تبين أن المسلمين في جهاد دائم مع الكفار. حتى في ملحوظة كده كده يعني نفسي أقول إن معظم الغزوات أو الحروب كان الكفار فيها أضعاف المسلمين، وما جهد قوم من أهل الإسلام قط إلا والعدو أكثر منهم عددا وعدة. ثم تكون النجاح بفضل الله للمسلمين إن اعتصموا بالله تبارك وتعالى. إذن لو كان النظر إلى غير قوة الله ما دخل مسلم في حرب أبدا، إنما جاءت هذه الحروب والاعتماد على الله والتوكل على الله حتى كان النجاح، إلا إذا أخلوا ببعض شروطه أو بعض ما أمرهم به النبي كما في أحد. فلم يكن النصر إلا بعد الاعتماد على الله، ولم تكن الهزيمة إلا بعد معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتتحت هذه السورة بالحديث عن الأنفال وكيفية القسمة وتأديب المؤمنين. كذلك جاءت خاتمتها تتكلم عن الغنائم وما كان من شأن الأسرى والفداء. كذلك جاء الحديث في آخر السورة عن الإعداد للقاء العدو بعد أن تحدث في أولها عن لقاء المسلمين مع أعدائهم دون أن يكونوا قد أعدوا له العدة. كما أن السورة تتحدث عن تحريم الفرار من أرض المعركة، وآخر السورة سورة الأنفال بيتكلم عن المنهجية، كيف نلقى غير المسلمين، ما هو المنهج، وكيف خفف الله عز وجل عنهم. كذلك تكلمت ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. أول السورة جاء الحديث فيه عن حقيقة الإيمان وينبغي ما ينبغي عن المؤمن من عمله ليتحقق في مقام الإيمان ويقوم فيه مع الصادقين. آخرها جه يتكلم عن ذات الحقيقة. إذن في مناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها، كذلك بين هذه السورة ومما سبقها سورة الأعراف. يعني ختمت الأعراف: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقوله: وإن من زغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وموضوعها كلها الحديث عن الإيمان والرسالة. هي قصة موسى مع قومه، وبدايات سورة الأنفال تتحدث عن طرف من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. كأن سورة الأعراف لما تكلمت على موسى، جاءت سورة الأنفال تتكلم عن النبي وتبين من خصال النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له مع قومه. حديث لذيذ مع هذه الصور، لكن الألذ منه أن نقف بين يديه سبحانه وتعالى مرتلين ومتفاهمين لمعاني القرآن. اللهم اجعلنا من أهل هذا الشأن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Thank you.